محمدي يا عطرة النور الندي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي يا أهل بيت محمد يا عطرة النور الندي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي الله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، عدنا والعود أحمد، عدنا لنعيش معا في حب آل أحمد. هي وصية حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوم قال لنا: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. من هنا وطاعة ووفاء لوصية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كانت هذه اللقاءات من هذه السلسلة المباركة في حب آل البيت. عدنا بفضل الله لأن الكثير من القلوب المؤمنة المحبة لنبيها صلى الله عليه وآله وسلم كانت تسأل: أليس هناك من مزيد في حب آل البيت؟ فنقول: طبعا، وكيف لا، وثمة أحباب لم نعش معهم بعد، وعلى رأسهم أطهر نساء الدنيا أمهاتنا أمهات المؤمنين، زوجات خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن لم ننعم بعبق من سيرتهن العطرة في الجزء الأول، لأنه بقدر الله كانت لقاءاتنا مع شخصيات من رجال آل البيت، أعمام الحبيب، بعض أعمام أبناء عمومته، أحفاده، وبعض أحفاد أحفاده عليه الصلاة والسلام. والآن في حب آل البيت تتجدد الصحبة، وبإذن الله سنشرف بصحبة سادة وسيدات من آل البيت النبوي، زوجات، بنات، أحفاد، حفيدات، عمات، وأبناء عم وبنات عم. في الواقع أحبتي في الله، في هذه اللقاءات المباركة في حب آل البيت لا نتبع نهجا معينا في ترتيب الشخصيات، لا من حيث القرابة والصلة بسيد آل البيت صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من حيث الفترة التاريخية، ولا من حيث أهمية الشخصية، فكلهم سادة أجلاء وسيدات جليلات، وإنما لقاءاتنا قائمة على التنويع. فنحن كمن دخل في روض من رياض الجنة وراح يتعرض كل حين لنفحة زهرة تختلف عن التي سبقتها. يعني اليوم ممكن أن نعيش مع إحدى الطاهرات زوجات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين، واللقاء الذي يليه قد نقفز قفزة زمانية تأخذنا إلى عهد الدولة العباسية، فنعيش مع أحد أحفاد أحفاد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نعود إلى عهد الدولة الأموية فنصحب واحدا من أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. وعلى فكرة أحبتي في الله، بعض هذه السير المباركة التي سنعيشها في حب آل البيت بإذن الله، حتى لو كنتم قد اطلعتم عليها من قبل كبعض زوجات الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أننا في حب آل البيت نعيشها بإذن الله بشكل مختلف، نعيشها ونحن نستمتع بحلاوة الحب، نعيشها طاعة للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أوصانا: أذكركم الله في أهل بيتي. نعيشها ونحن ننتفع من العبر التي تكمن في السير بإذن الله. وهذه نقطة مهمة جدا، أننا سنعيش مع كل شخصية مواقفا وأحداثا وسيرا، حتى يعيش معنا وفينا كل ما فيها من عبر بإذن الله.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، كان مما اشتهر من الأمثال قولهم: وختامها مسك. لكن هذه المرة في حب آل البيت ستكون بإذن الله فاتحتها مسك، وأي مسك؟ فقد اخترنا أن نفتتح الجزء الثاني من هذه السلسلة المباركة مع شخصية مميزة جدا من آل البيت النبوي، سيدة عظيمة من الطاهرات المؤمنات، لها مكانة راسخة في تاريخ أمتنا، ولها حب كبير في قلوبنا، كيف لا وهي صاحبة المكانة المتميزة والمحبة الخاصة في قلب سيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنها زوجة النبي الأولى، والحبيبة الأولى، وأم المؤمنين الأولى، والصديقة المصدقة الأولى، والمسلمة الأولى، والمجاهدة الأولى، والوزيرة الأولى، التي هيأتها العناية الإلهية له صلى الله عليه وآله وسلم. سيدة نساء الأمة، أم القاسم والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضوان الله عليهم جميعا، هي أم جميع أحفاده صلى الله عليه وآله وسلم حتى يومنا هذا، فإنه لم يبقى منهم إلا من أولاد فاطمة، وفاطمة ابنة خديجة رضوان الله عليهما. إذن كل من نشرف بصحبتهم في حب آل البيت من أحفاد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحفيداته، هم أحفاد لهذه المرأة العظيمة أيضا رضي الله عنها وأرضاها. هي امرأة من أعظم النساء، بمجرد ما يبدأ الكلام عنها والله يعجز الواحد ماذا يذكر من سيرتها الزاخرة بالروائع. ضربت أروع الأمثلة في التدين وطهارة القلب وصفاء النفس والاستسلام لأوامر الله عز وجل والتضحية والتفاني لنصرة دين الله. هي أول إنسان نطق بالشهادة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أحبتي في الله، ومن غيرها يقال عنها هذا وأكثر، حقا رضوان الله عليها. ففي القلوب شوق لنعيش نفحات من سيرتها العطرة مع أمنا أم المؤمنين السيدة الطاهرة خديجة بنت خويلد في حب آل البيت تبدأ الصحبة، فرضي الله عنها وأرضاها. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ذكر بعض الرواة أن السيدة خديجة رضي الله عنها ولدت بمكة قبل عام الفيل 15 عاما، حوالي سنة 68 قبل الهجرة، وقد ولدت لبيت طيب، هو واحد من بيوتات قريش العريقة، فهي ذات حسب ونسب. أبوها خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وقصي هو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، فعنده يلتقي نسبها بنسبه عليه الصلاة والسلام. أما أمها فهي فاطمة بنت زائدة، وأم فاطمة أي جدة السيدة خديجة هي هالة ابنة عبد مناف، وعبد مناف هو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسيدة خديجة إذن من جهة الأب ومن جهة الأم من ذرية إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. هكذا أحبتي في الله، وفي بيئة كريمة نشأت السيدة خديجة رضوان الله عليها على التخلق بالأخلاق الحميدة، وعرفت بالسيرة الكريمة، فكانت ذات شأن وفضل في الجاهلية حتى عرفت واشتهرت بالطاهرة. تخيلوا أحبتي في الله أننا نتكلم عن امرأة قبل الإسلام في الجاهلية عرفت بالطاهرة، فما بالكم بحالها في الإسلام، بل وبعدما ارتبطت بأطهر الناس سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. حقا قد ازددت طهرا على طهر يا أماه. بل ومن كمال طهارتها رضوان الله عليها أن الله حفظها من أرجاس الجاهلية، فكانت تشعر بقلق وعدم قناعة بعبادة الأصنام. وهكذا أحبتي في الله، صاحب كل فطرة سليمة وعقل سليم يعلم أنه لا يمكن أن يكون لله شركاء أو وسطاء أو أبناء، فرضي الله عن أمنا وأرضاها من أرض صالحة لغرس الإسلام بيد أشرف الناس وأزكاهم، من أكرمها الله به زوجا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أحبتي في الله، قبل أن نعيش مع السيدة خديجة زوجة للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أما للمؤمنين، دعونا نتعرض لمقتطفات سريعة من حياتها قبل زواجها منه عليه الصلاة والسلام. في الواقع أحبتي في الله، قبل أن تشرف السيدة خديجة بالزواج من الحبيب عليه الصلاة والسلام، ورد أنها رضوان الله عليها تزوجت مرتين، مات عنها زوجها الأول ثم مات عنها زوجها الثاني، فتقدم لخطبتها رجال كثيرون كلهم من أشراف مكة وسادتها، وكانوا حريصين على الزواج منها لشرفها ولعقلها ولنسبها ولجمالها رضي الله عنها، فبذلوا لها الأموال والعهود بس ترضى. لكن سبحان من ألهمها أن ترد خطابها جميعا، فكأنه تعالى حفظها له صلى الله عليه وسلم كي تكون زوجة لسيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو سبحانه العليم بما هو مقدم عليه رسوله الكريم وما سيحتاجه في الأيام المقبلة من حياته الشريفة، زوجة ليست كسائر الزوجات. وهكذا لما ردت السيدة خديجة سائر خطابها تفرغت لتربية أولادها، وفي ذات الوقت كانت تراقب من بعيد سير تجارتها وتشرف عليها إشرافا عاما. طيب ماذا كانت تفعل بالضبط؟ ما هي طبيعة عملها؟ كانت تدفع مالها مضاربة للرجال، أي أن المال منها ومن الرجال الجهد، تعطيهم المال ليشتروا البضاعة فيحملوها ويسافروا بها إلى الشام أو اليمن، ثم يبيعوها ويشتروا غيرها من تلك البلاد ويعودوا إلى مكة ليبيعوها، ثم يأخذوا نصيبهم من الأرباح. وعلى هذا استمر الحال حتى وصل إلى مسامع السيدة خديجة ذكر محمد بن عبد الله الذي اشتهر في قريش بالصادق الأمين، فأحبت أن تحظى بشرف أن يتاجر الصادق الأمين بمالها، فبعثت إليه وعرضت عليه الخروج في مالها تاجرا إلى الشام، وكان ذلك قبل النبوة. فوافق عليه الصلاة والسلام وخرج معه غلامها ميسرة، ولما انتهت الرحلة عادوا وقد ربحت التجارة ضعف ما كانت تربح من قبل. وهنا نستطيع أن نقول إذا كان الناس يعجبون برجل الأعمال الناجح المتميز والتاجر الماهر كما يقولون، فحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان ذلك الرجل. لكن لما نقول رجل أعمال يعني أعمالا شرعية، ولما نقول تاجر ماهر ليس كما يفهمها البعض بمعنى الاحتيال لكسب ثقة الزبون والحلف كاذبا لترويج بضاعته، وإنما المهارة بمعنى الأخلاق الحلوة التي تأسر قلوب الآخرين من صدق وأمانة ووفاء وحسن منطق، بالإضافة إلى الذكاء والنباهة. فكل هذه العوامل تضافرت في شخص محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فبرع في التجارة وأبدع فيها وحقق للسيدة خديجة مكاسب فوق التي كان يحققها من قبله لها، ولفت أنظار جميع التجار إليه. إلا أن هذه الأرباح الكثيرة والمكاسب الكبيرة على أهميتها لم تكن ما أثر في ميسرة غلام خديجة، بل عندما عاد مع محمد عليه الصلاة والسلام إلى مكة كان منشغلا بأمر آخر تماما، بل منبهرا. أقبل يحدث سيدته عن محمد، طاير عقله بمحمد، فأخبرها عن صدق حديثه وعظم أمانته ووفائه وبره، وعن كل ما شهده من أحداث ومواقف جليلة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أثناء هذه الرحلة. يعني باختصار كان مأخوذا بشخص محمد عليه الصلاة والسلام. فالتجارة أحبتي في الله تظهر حقيقة الرجال. فعلى سبيل المثال كم من تاجر نجده من حجاج بيت الله، بل ومن المصلين، بل وربما من رواد المسجد، لكن مع الأسف في تجارته في معاملاته نرى العجب، بل وكم من مسلم لا عبادات ولا معاملات، نسأل الله العفو والعافية. أما الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قدوتنا أسوتنا، فلا انفصام، أخلاقه الكريمة في الجد وفي المزاح، في الحرب وفي السلم، في المعاملات الإنسانية والمعاملات التجارية، هو فهكذا المسلم الحق. هذه الأخلاق الكريمة أحبتي في الله هي التي شدت السيدة خديجة رضوان الله عليها إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لم يكن نبيا بعد، لكنها أدركت بحسها المرهف وعقلها الراجح أن محمدا صنف آخر من الرجال، وأنه ليس مثل أولئك الذين تقدموا للزواج منها. وإذا كانت قد رفضت في كل مرة زعماء قريش ووجهاءها الذين تقدموا لخطبتها الواحد تلو الآخر، فإنها الآن تشعر في نفسها رغبة ملحة أن تتقدم هي لمحمد وتطلب منه أن يتزوجها، ووالله لها كل العذر في ذلك. فمثل هذا الإنسان بأخلاقه العظيمة وسيرته الكريمة تخطبه النساء، وما من امرأة إلا تتمناه لنفسها زوجا وتبذل كل ما تستطيع لتصبح زوجة له صلى الله عليه وآله وسلم حتى قبل النبوة. ولكن كيف تحقق السيدة خديجة هذه الأمنية؟ عندها إحساس أن هذا الإنسان إذا يسر الله لها الارتباط به فإنها ستعيش معه أحلى حياة لأعماله الكريمة وأخلاقه العظيمة. لكن مع هذا معقول المرأة تخطب الرجل؟ فما كان منها إلا أن باحت بمكنونات نفسها لصديقتها نفيسة بنت مونيا وأخبرتها أنها معجبة بشخص محمد بن عبد الله وتتمناه زوجا لها. لكنها بصراحة لم تكن مجرد فضفضة نسوان، بل كان هناك تخطيط وتدبير. أستأذنكم لفاصل أحبتي في الله، نعود بعده بإذن الله لنطلع على الخطة التي رسمتها السيدة خديجة وصديقتها نفيسة للزواج من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ما رأيكم أن نسمع ما تحكيه لنا نفيسة بنت مونيا بنفسها عن زواج السيدة خديجة من خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تقول نفيسة: كانت خديجة ابنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي امرأة حازمة جلدة شريفة، أوسط قريش نسبا وأكثرهم مالا، وكل قومها كان حريصا على الزواج منها لو قدر على ذلك. فأرسلتني دسيسا إلى محمد بعد أن رجع من الشام من رحلة التجارة، فقلت: يا محمد، ما يمنعك أن تزوج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج به، يعني ما عندي أموال. تقول نفيسة: قلت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قلت: خديجة. فقال: وكيف بذلك؟ قلت: علي، أنا بزبط لك الأمور ولا يهمك. وهما في الواقع السيدة خديجة ونفيسة مخططين للمسألة مع بعض، لكن حياء المرأة لا يسمح لها بالبوح صراحة. المهم، تقول نفيسة: فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أفعل عليه الصلاة والسلام. فمن هي مثل السيدة خديجة؟ لا تحتاج إلى كثرة تفكير، فقد سمع عنها صلى الله عليه وسلم خيرا عظيما كما سمعت عنه. تقول نفيسة: فذهبت فأخبرتها، فأرسلت إليه أن ائت لساعة كذا وكذا، خلاص حددوا موعد الخطبة. وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها، فحضر ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمومته، حضر مع أعمامه ليخطبها. فترى كيف تمت الخطبة المباركة وكيف كانت الأجواء؟ حقا أحبتي في الله، ما أحلى أن نعيش مع لحظات كهذه من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ذاهب ليخطب لأول مرة في حياته الشريفة. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، روي أنه في ذلك اليوم المبارك وقف أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب خديجة رضي الله عنها لابن أخيه عليه الصلاة والسلام. فكان من أروع ما قاله أبو طالب حيث قام خطيبا: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وفرع إسماعيل، وجعلنا حجبة البيت وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا. ثم إن هذا ابن أخي محمد بن عبد الله الذي لو وزن به أي شريف من أشراف مكة شرفا وعقلا ونبلا وفضلا لرجحه محمد. لاحظوا ثقته الكبيرة بابن أخيه: ومحمد من قد عرفتم قرابته، وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة، وقد بذل لها من الصداق ما تريدون. وهنا قام عمها عمرو بن أسد ونظر إلى أبي طالب وقال: هو الفحل لا يقدح أنفه، يعني هو الكريم الذي لا يرد. فكان أهل السيدة خديجة سعداء بتزويجها لمحمد بن عبد الله لأخلاقه الكريمة وسمعته الطيبة عليه الصلاة والسلام. فكيف لو علموا أنهم يزوجونها لمحمد رسول الله سيد ولد آدم عليهما الصلاة والسلام؟ وهنا لابد لنا من وقفة أحبتي في الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ليس مهم أن يكون صاحب أطيان وأموال، الدين والخلق أولا، طبعا مع شيء من التكافؤ في المستوى الاجتماعي، لكن بعد الزواج لا نعرف أي خير سيفيض الله به على هذا الإنسان صاحب الدين والخلق. مؤكد سيكون هناك خير ما ببركة العمل بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيبارك الله بهذا الزواج ويخرج منه خيرا عظيما على هذين الزوجين والأسرة التي سينشئانها. وما يدريكم أي قصة حب سيعيشها الزوجان، لعلها قد تشبه أعظم وأجمل قصة حب عرفها التاريخ بين سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وأكمل النساء رضوان الله عليها. هي نموذج للحب الحقيقي، قامت على حسن العشرة والوفاء والتضحية والتفاني والمساندة، فهذا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يعلنها صريحة فيقول عن خديجة رضوان الله عليها: إني قد رزقت حبها. فيا لها من كلمة، رسول رب العالمين يصرح بها على الملأ: إني قد رزقت حبها. وقوله صلى الله عليه وسلم رزقت له دلالة عظيمة جدا، فالإنسان ماذا يرزق عادة؟ النعمة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها، فهو تعبير أعظم وأبلغ من قوله إني أحبها، بل رزقت حبها، أي أنه عليه الصلاة والسلام يعتبر حبه لها نعمة، يعتبر زواجه منها نعمة. واليوم ترى كم من الأزواج يعتبرون حقا أن زواجهم نعمة، يرى الواحد منهم أن زوجته نعمة، أو ترى أن زوجها نعمة. مع الأسف لقد شاهدنا وسمعنا عن أناس يرون الحياة الزوجية نقمة وعذابا وشرا لابد منه، لكن طبعا لن نكون متشائمين في نظرتنا، فالحياة حافلة أيضا بالنماذج الطيبة لأزواج جمعتهم علاقة حب وإخلاص. لكن كم من هؤلاء بلغ به الحب مبلغا في حياته الزوجية جعله يشعر كيف أن زواجه نعمة عظيمة من نعم الله عليه، يشكره ويحمده سبحانه عليها. أحبتي في الله، أخواتي الزوجات، إخواني الأزواج، بإمكانكم أن تعيشوا الحب في بيوتكم، بإمكانكم أن تستشعروا كيف أن زواجكم نعمة عظيمة من نعم الله عليكم. فقد تأملوا وتعلموا من أعظم قصة حب وتفان بين زوجين سنعيشها معكم بإذن الله في حب آل البيت، قصة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأمنا الطاهرة خديجة رضوان الله عليها. فنحن في حب آل البيت لا نعيش الحب فقط، بل نتعلم الحب. فالأصل في حب آل البيت سير وعبر، أن يكون نبراس هداية في حياتنا لدنيانا وديننا، نعم لدنيانا. وذلك على سبيل المثال عندما سنقترب من بعض الأحداث من حياة هذا البيت المحمدي الحميم، ستشعرون بدفء الحب الذي كان فيه بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين السيدة خديجة رضوان الله عليها، ولعل هذا الدفء سيلامس القلوب ويذيب شيئا من بعض الجليد الذي كساها. وعندها ستدرك أخي الكريم حاجتك أن تعيش مثل هذا الحب لزوجتك، وستشعرين أختي الحبيبة حلاوة أن تعيش مثل هذا الحب مع زوجك. أختي الحبيبة، أخي الكريم، ستشعران بضرورة أن تفسحوا مجالا للحب في حياتكم على الرغم من صعوباتها ومحنها وبلاءاتها. فمع الحبيب صلى الله عليه وسلم والحبيبة الطاهرة أمنا خديجة ستكتشفان أن كل ما تعدونه من البلاء والهم لا شيء مقارنة مع ما مر به هما من بحن وبلاءات. ومع هذا لم تنطفئ جذوة الحب بينهما يوما، بل إنها كانت تزداد نورا مع الأيام، حتى بعد رحيل الزوجة الحبيبة وانشغاله صلى الله عليه وسلم بأمور الدولة الجديدة، وعلى الرغم من ضخامة المسؤوليات التي ألقيت على كاهله الشريف، فإنه لم ينسى حبه لخديجة، بل ظل حبها نابضا في قلبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم حتى النهاية. ولعل من أهم ما ثبت دعائم الحب في هذا البيت المحمدي قيامه على منهج الله ورضاه. وهذا مع الأسف معنى غاب واختفى في كثير من بيوتنا في هذا الزمان. فإذا أحبتي في الله، الحياة مع الحب أحلى، لها طعم مختلف، والحب يأتي من حسن العشرة والمعاملة الطيبة والوفاء والتفاني في راحة الشريك، وعلى رأس كل ذلك التعاون على الطاعة، طاعة الله. وصدق الحق تبارك وتعالى إذ قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تكون الزوجة سكنا لزوجها لأن الرجل يكمل نقصه فيها، ويكون الزوج سكنا لزوجته لأنها تكمل نقصها فيه، فمعا هما متكاملان. وهذه مشيئة الله عز وجل، وهذه هي سنته في خلقه، هكذا الأصل. وكل ما شذ عن ذلك فهو بسبب البعد عن الله ووصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما يمنعنا إذن أحبتي في الله؟ إن تأسينا بنبينا صلى الله عليه وسلم، واتبع الأزواج ما أوصاهم به مع زوجاتهم، واتبعت الزوجات ما أوصاهن به مع أزواجهم، وتعاونوا على البر والتقوى، وتواصوا بالحق، ما يمنع بعد كل هذا أن تكون بيوتنا مليئة بالحب كبيت معلم الحب صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم اجعل بيوتنا محمدية، واجمع أهلها على الحب والطاعة، اللهم آمين. أدركنا الوقت أحبتي في الله، وكم هو صعب فراق هذه الصحبة الطيبة المباركة، صحبة خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، والمرأة العظيمة التي قال عنها: إني قد رزقت حبها. اللقاء المقبل إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، بإذن الله ننظر عن كثب في أعماق هذا البيت، بيت الحب الذي سكنه أكرم زوجين على الإطلاق، وكذلك نشهد بداية الوحي. سنسمع السير كأننا نسمعها لأول مرة بإذن الله، وسنعيش الأحداث كما لم نعشها من قبل. كل هذا في حب آل البيت سير وعبر. فكونوا معنا مع أمنا الحبيبة خديجة ابنة خويلد، إلى أن ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. آه والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمدي.